أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا ما يمكن أن يستدل به لقول المشهور القائل: بماذا؟ بوجوب الكفارة على الجاهل مطلقا. واستعرضنا أيضا ما يمكن الاستدلال به على القائل بقائلين بالتفصيل على القول بالتفصيل بين العالم والجاهل، بمعنى أن العالم تجب عليه الكفارة دون الجاهل، إما مطلقا مطلق الجاهل قاصرا أو مقصرا، وإما بتفصيل بين القاصر والمقصر. قلنا الأدلة ما دي تممنا ثلاث أدلة ذكرناهن، لو بعدهن ثلاثة ذكرناهن. هذه الأدلة الثلاثة هي التي يمكن أن يستدل بها على القول بالتفصيل. الآن نجي نذكر ما نوقش فيه في هذه الأدلة، المناقشات التي ذكرت في هذه الأدلة، لنرى بأن هذه المناقشات في الأدلة الثلاثة للتفصيل بين العالم والجاهل، هذه المناقشات هل هي تامة في الأدلة الثلاثة السابقة أو لا؟ أما بالنسبة إلى الدليل الأول اللي كان هو عبارة عن رواية الزرارة وأبي بصير بالبيان السابق في كيفية الاستدلال بها، ولا نعيد المناقشة، هي أنها رواية غير تامة سندًا، رواية غير تامة سندًا، لا يمكن التعويل عليها لإثبات ماذا؟ لإثبات والالتزام بالتفصيل بين العالم والجاهل، لا يمكن التعويل عليها لإثبات أن الجاهل لا تجب عليه الكفارة بالمقدار الذي تقتضيه تلك الرواية على ما بينا، لأنها غير تامة سندًا على ما تقدم سابقًا في بحث سابق. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. بالنسبة إلى الدليل الثالث نذكر قبل الثاني، الثالث كان هو عبارة عن دعوى أن روايات القسم الأول تقيد روايات القسم الثاني، لأن روايات المطلقات خلينا نسميهن مطلقات القسم الأول اللي بيها قيد التعمد، من أفطر متعمدا فعليه عتق رقبة. في الدليل الثالث قيل بأن هذه تقيد مطلقات القسم الثاني اللي ما مقيدة بالتعمد، ليقول من أتى أهله أو عبث بأهله فكذا فأمناه وأتفق عليه عتق، شنو عتق مثلا رقبة، هذه ليست مقيدة بالتعمد. المشهور أو القول المشهور يستدل بمطلقات القسم الثاني، يقول هذه مطلقة تشمل العالم والشنو والجاهل، ما بيقيد التعمد حتى تختص بالعالم، وإنما هي مطلقة من حيث العمد والجاهل، من حيث العلم والجهل، من حيث العمد وعدم العمد. هو يقول لا، أن مطلقات القسم الأول يقيد مطلقات القسم الثاني. ليش؟ لأنه يرى بأن مطلقات القسم الأول لها مفهوم، يرى أنها لها مفهوم. شلون إذا كان لها مفهوم شنو يصير معناها؟ معناها أنها تدل على وجوب الكفارة في حالة العمد، وتنفي الكفارة في حالة شنو؟ عدم العمد. هذا معناها لها مفهوم. إذن هي تنفي الكفارة في حالة عدم العمد، وإذا نفت الكفارة في حالة عدم العمد اللي هو متحقق في حالة الجاهل، فكأنها تنفي الكفارة عن من؟ عن الجاهل، لأن الجاهل ليس عامل، الجاهل من فطرية ليس متعمدا للإفطار، فإذن هي تنفي الكفارة عن الجاهل فتكون أخص مطلقا من ماذا؟ من مطلقات القسم الثاني. مطلقات القسم الثاني تقول بأن تجب الكفارة على العالم والجاهل، مفهوم مطلقات القسم الأول يقول ماذا؟ يقول بأنه لا تجب الكفارة على الجاهل فتقيدها، والنتيجة هو التفصيل. هذا واضح. الإشكال يقول بأنه هذا المفهوم من جبته؟ الموجود في الروايات ما بي مفهوم، روايات القسم المطلقات القسم الأول ليس لها مفهوم. سائل يسأل الإمام بأنه عن رجل أفطر متعمدا، والإمام يقول له تجب عليه الكفارة، هل معنى ذلك بأنه لا تجب الكفارة على غيره؟ سائل يسأل، التعمد موجود في كلام السائل، فإذا كان موجود في كلام السائل لا يكون لها مفهوم، غايته أنه نقدر نثبت بها وجوب الكفارة في حالة العمد، أما في حالة عدم العمد ما نقدر نستدل بها على نفي الكفارة، لأن هذا يتوقف على أن يكون لها مفهوم، وهذه الروايات لا مفهوم لها. هذه المناقشة، أقول هذه المناقشة إذا تمت في بعض الروايات كالحديث الرابع والعاشر من الباب الثامن يقرناه سابقا، لأن ما بهن إلا ورود التعمد في كلام منه كلام السائل عن رجل أفطر متعمدا، قل عليه ماذا أتقرأ. إذا تمت في هذه الروايات فهي لاثة في روايات أخرى ذكرناها سابقا. شنو هي الروايات الأخرى؟ رواية المشرقي اللي هي الحديث الحادي عشر من الباب الثامن، ورواية أخرى موجودة في باب الاعتكاف نقلناها أيضا شنو سابقا. في كل منهما ورد التعمد قيدا في كلام ماذا؟ في كلام الإمام عليه السلام. رواية المشرق نقرأها، فكتب موجي قلنا كان، فكتب عليه السلام كتب، فكتب الإمام عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. هذه واحدة. الثانية في باب الاعتكاف اللي هي قد عنوانها من يقول لي باب ستة الحديث الخامس، هم نفس الشيء ماكو داعي نقرأ، قرأناها سابقا أيضا. التعمد ورد في كلام الإمام عليه السلام، هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على المفهوم، هذه الرواية لها مفهوم. لماذا؟ لأن قيد التعمد ورد في كلام ماذا؟ في كلام السائل، في كلام الإمام عليه السلام. يعني الإمام عليه السلام ما قال من أفطر يوما في شهر رمضان عليه عتق رقبة، وأنا قيد ذلك بماذا؟ بما إذا كان متعمدا. وهذا من 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 هذا القيد الذي ذكر في كلام الإمام عليه السلام في هيك موارد، هي مسوقة أساسا لبيان ما هو موضوع الحكم، هي مسوقة أساسا لبيان أن وجوب أن الكفارة ما هو موضوعها، ما هو موضوعها. فإذا كانت هي مسوقة أساسا لبيان ما هو موضوع الحكم، وكأن الإمام في مقام التحديد ما هو موضوع الحكم، فحينئذ ما القيود التي يذكرها الإمام في كلامه عليه السلام يكون لها مفهوم، يكون لها مفهوم. ومفهوم هذه الجملة من أفطر متعمدا فعليه عتق رقبة كذا في كلام الإمام، مفهوم هذا مفهوم أن من أفطر لا عن عمد فليس عليه عتق رقبة، من أفطر لا عن عمد فليس عليه عتق رقبة. وهذا نستفيد من تقييد الحكم في المقام بالتعمد في كلام الإمام عليه السلام، لأنه في مقام بيان ما هو موضوع وجوب الكفارة. يقول موضوعه ليس هو من أفطر مطلقا، وإنما موضوعه من أفطر متعمدا، فينعقد لهذه الجملة مفهوم بهذا البيان، بلا حاجة أن ندخل المسألة في ماذا؟ في مفهوم الشرط، وإن كان هي يفهم منها الشرطية بشكل ما، من أفطر من أن أفطر يوما من شهر رمضان إذا كان كأنه هكذا، لكن ليست بهذا الصراحة، لكن ذكرت قيد في كلام الإمام، والإمام عليه السلام في مقام بيان موضوع الحكم هذا كافي لإثبات أن هذه الجملة لها مفهوم. ونفس الكلام يقال في تلك الرواية الواردة في باب الاعتكاف، لأن القيد أيضا وارد في كلام الإمام عليه السلام. بناء على هذا الكلام حينئذ يصح أن نقول أن هاتين الروايتين بعد الفرار عن أن لهما مفهوم تقيدان مطلقات القسم الثاني. قد تجينا رواية تقول أنه إذا مثلا إذا عبث بأهله فكذا عليه عتق رقبه، وهذه مطلقة تشمل العالم والجاهل، نقول لا، أن مفهوم هاتين الروايتين المعتبرتين يقيد ماذا؟ يقيد ذاك الإطلاق، لأن مفهوم هاتين الروايتين يقول أن من أفطر غير متعمد فليس عليه عتق رقبة، والجاهل غير متعمد، فكأنها قالت أن الجاهل ليس عليه كفارة، فيكون مقيدا لإطلاق تلك الروايات. هذا إذا ابنين على ماذا؟ على أن يكون لها شنو مفهوم كما هو الظاهر أن لها مفهوم. وبالنتيجة راح يصير عندنا هذا ماذا ينتج؟ ينتج التفصيل بين ماذا؟ التفصيل بين المتعمد وغيره. المطلقات هذه الروايات تقول أن غير المتعمد ليس عليه كفارة، أن غير المتعمد ليس عليه كفارة. المطلقات تقول بأن الجاهل يجب عليه شنو؟ كفارة. نخرج منها ماذا؟ الجاهل غير المتعمد، يعني نخرج من الجاهل في الحقيقة، يعني نخرج من تلك المطلقات الجاهل، لأن الجاهل بالمفطرية غير متعمد، فتلك تشمل العالم والجاهل، هاي تقيدها، تخرج منها ماذا؟ الجاهل، فيكون التفصيل بين الجاهل وبين ماذا؟ وبين العالم، فالعالم تجب عليه الكفارة، الجاهل لا تجب عليه شنو؟ الكفارة. هذه هي نتيجة الدليل الثالث بهذا البيان الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن هاتين الروايتين تدلان بالمفهوم على نفي الكفارة عن غير المتعمد، والجاهل غير متعمد، الجاهل العمد لا يجتمع مع الجاهل، الجاهل غير متعمد، فإذا هي تدل على ماذا؟ على عدم وجوب الكفارة على الجاهل، من دون فرق بين القاصر والشنو والمقصر، كل منهما غير متعمد. إلى هنا هكذا نقول، يأتي شوية بعض الكلام في هذا، إلى هنا نقول بأنه كل منهما غير متعمد، وهاتان الروايتان تدلان على عدم الكفارة، عدم وجوب الكفارة عليه، وبالنتيجة التفصيل يصير بين العالم والجاهل، بين العالم الذي هو متعمد وبين الجاهل الذي هو غير متعمد. زين، ومن دون فرق كما قلنا بين القاصر وبين ماذا؟ وبين حتى المقصر بالنتيجة هو غير متعمد للإفطار. أفرض هو مقصر في 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 تركه للفحص، وقد يكون معاقب على تركه للفحص، لكن حين ارتكاب العمل هو جاهل، فعندما يأتي بذلك الشيء حينئذ لا يكون متعمد للإفطار، ولذا هاي لا تفرق بين القاصر وبين ماذا؟ وبين المقصر. زين، هذا حال الدليل الثالث. وأما الدليل الثاني دليل الثاني شنو شان؟ دليل الثاني هاي مسألة أن الكفارة مختصة بصورة تحقق الإثم والذنب. قلنا هذا إذا تم راح يحدث تخصص مو تخصيص، يعني بمعنى عدم شمول تلك المطلقات أساسا علما للجاهل، لأن الجاهل لا يتحقق فيه عنده ذنب، ليس له ذنب، ليس لم يرتكب ذنبا، لم يرتكب إثما ما يستحق الإثم، لأنه جاهل بالمفطرية فيرتكب هذا الشيء هو غير مذنب لجهله، لا يكون شنو مذنبا. فالروايات التي تدل على وجوب الكفارة على المطلقات اللي يستدل بها للمشهور، هذه الروايات هي أساسا تختص بغير شنو؟ بغير الجهل، ما تشمل الجهل، لأنها تختص بمن يرتكب ذنبا، وتكون الكفارة تكفيرا عن ماذا؟ عن ذنبه، تكفيرا عن ذنبه. من اللي يرتكب ذنب عندما يرتكب المفطر؟ العالم بكونه مفطر هذا يرتكب ذنب، أما الجاهل بكونه مفطر لا يرتكب ذنبا. فأساسا الروايات هي لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الجاهل. وبالنتيجة رأيسي، بالنتيجة نستطيع أن نقول هكذا، بأن العالم بالمفطرية يجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة تمسكا بتلك المطلقات، صحيح. الجاهل بالمفطرية لا تجب عليه الكفارة لعدم وجود دليل على الكفارة، لعدم وجود دليل على الكفارة. ليش؟ لأنه تلك المطلقات ما شملة، لأن تلك المطلقات بها كفارة، والكفارة مختصة بماذا؟ بتحقق الذنب، وهذا ما متحقق منه ذنب، إذن هو خارج عنها تخصصا. نجي أكو دليل على وجوب الكفارة فيه؟ لا دليل على وجوب الكفارة فيه، لأن كل دليل يدل على وجوب الكفارة وما يشملها، كل دليل يدل على وجوب الكفارة هو لا يشمله. لماذا؟ لأن الكفارة هي تختص بماذا؟ بصورة تحقق الذنب والإثم، والجاهل ليس هكذا. فإذا التفصيل يكون بين العالم فتجب عليه الكفارة تمسكا بتلك المطلقات، وبين الجاهل فلا تجب عليه الكفارة لعدم الدليل على وجوب الكفارة عليه. طبعا لم نقل بقيام الدليل على عدم وجوب الكفارة كما في هاتين الروايتين السابقتين، لكن احنا لو كان احنا والدليل الثالث هكذا نقول، فسوف ينتج هذا الدليل الثالث التفصيل بين العالم وبين ماذا؟ وبين الجاهل. الكلام في هذا أنه هل تنتج التفصيل بين العالم والجاهل مطلقا القاصر والمقصر أو لا؟ موجه تفصيل بين القاصر والمقصر، بمعنى أن الجاهل العالم أن الجاهل المقصر، هذا الجاهل المقصر إذا كان هو ملتفت إلى جهل حين ارتكاب العمل، ملتفت إلى جهله حين ارتكاب العمل ومع ذلك ارتكب العمل، السؤال هذا أن هذا يكون مذنب أو لا يكون مذنب؟ هذا يرتكب مخالفة أو لا يرتكب مخالفة؟ هل هناك فرق بينه وبين الجاهل المقصر الذي حين ارتكاب العمل يكون غافل عن المفطرية؟ صن غافل عن المفطرية يرتكب العمل، ليقال بأنه هناك فرق بينهما. الأول يمكن أن يقال بأنه يكون عاصيا حين الارتكاب فهو مذنب، بينما الثاني لا يكون عاصيا حين الارتكاب. لماذا؟ لأن الثاني غافل عن المفطرية، هو جاهل مقصر، مقصر بمعنى مقصر في مقدماته، شنو في مقدماته، مقصر في ترك الفحص، مقصر في ترك السؤال، هذا صحيح، كل منهما مقصر في ترك السؤال، لكن الفرق بينهما هو هذا، أن هذا حين ارتكاب العمل ملتفت إلى هذه المفطرية، هذا المفطر وشكه فيها، ومع كونه مقصر في السؤال والفحص مع ذلك يرتكب، هذا يمكن أن يقال بأنه هو عاص حين الارتكاب. وأما إذا كان هو غافل عن المفطرية حين الارتكاب، غافل عن المفطرية حين الارتكاب وارتكب ذلك العمل، هنا يمكن أن نقول أنه لا يكون عاصيا حين الارتكاب، وإن كان مستحقا للعقاب على ترك ماذا؟ على ترك الفحص وترك السؤال، ومستحق للعقاب على ترك الفحص والسؤال، لكنه لا يصدق عليه أنه عاص حين الارتكاب، حينما أقدم على العمل هو ليس عاصيا، لأنه بحسب الفرض غافل عن المفطرية، غافل عن المفطرية. إذا ميزنا بينهما بهذا الشكل، حينئذ نجي نقول أن المستفاد من ما دل على أن الكفارة مختصة بصورة تحقق الذنب والإثم، المستفاد من ذلك هو اعتبار أن يكون عاصي حين الارتكاب، حتى تكون الكفارة كفارة عن شنو؟ عن ذنبه الذي ارتكبه، هي كفارة عما يرتكبه حين العمل، ليست كفارة عن كل شيء ولو لم تكن له علاقة بماذا؟ بالعمل. هذا المكلف لا يكون عاصيا عندما يكون غافلا حين الارتكاب، هو عاصي بتركه الفحص. الكفارة ليست كفارة عن كل ذنب يرتكبه هذا المكلف، هي كفارة عن ماذا؟ عن الذنب الذي يرتكبه حين الإفطار، حينما يفطر هو هل ارتكب ذنبا أو لا؟ الكفارة تدل على ماذا؟ على أنه لا بد، إنما تثبت الكفارة إذا كان قد ارتكب ذنبا حين الإفطار، ارتكب مخالفة حين الإفطار. وأما أنه ارتكب مخالفة قبل ذلك بأن ترك التعلم وهاجر من بلد العلم وانتقل إلى بلاد الأعراب والكذا، هذا ليس لا معنى لأن يشمله دليل ماذا؟ دليل الكفارة، مع فرض أنه هو غافل عن المفطرية حين الارتكاب، هذا لا يكون عاصيا حين الإفطار، لا يكون عاصيا حين الارتكاب، فلا يكون مشمولا بدليل ماذا؟ بدليل الكفارة. نعم، الجاهل المقصر الملتفت إلى المفطرية والملتفت إلى شكه في أن هذا مفطر أو لا، مع كونه عاصيا بترك الفحص والسؤال، هذا لا يبعد أن يقال بأنه يكون عاصيا حين الإفطار. وحينئذ النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة هي هذا، أن نفصل بين العالم، بين العالم والجاهل المقصر الملتفت إلى المفطرية حين الارتكاب، هذان تجب عليهما ماذا؟ الكفارة. وبين من جهة أخرى، وبين الجاهل القاصر، والجاهل القاصر واضح أنه لم يرتكب ذنبا، قاصر لم يرتكب ذنبا، والمقصر الذي يكون غافلا عن المفطرية حين ارتكاب العمل، الأول والثاني يجب عليهما الكفارة، الثاني والرابع لا تجب عليهما ماذا؟ الكفارة. هذا هو مقتضى الالتزام بهذا الوجه الثاني. زين، يظهر من هذا الكلام المتقدم أن الوجه الثاني والوجه الثالث كل منهما تام، لتقييد ماذا؟ لتقييد المطلقة. التقييد مو بالمعنى الاصطلاحي، قلنا الوجه الثاني ليس تقييد للمطلقات، وإنما هو تخصص لا تخصيص، شي قلنا. بالنتيجة وكل منهما تام، الروايتان معتبرتان ولهما مفهوم يقيد ماذا تلك المطلقات، كما أن هذا الوجه أيضا صحيح، هذا الوجه الذي ذكره السيد الحكيم في المستمسك أيضا صحيح، الكفارة هي مختصة بصورة وجود ذنب أو وجود ماذا إثم، حينئذ لأنها تكفير عن الذنب وعن الإثم. نعم هما يختلفان في النتيجة، يختلفان في النتيجة، وهي نقطة مهمة نركز عليها لأنه حتى نصل إلى نتيجة البحث، يختلفان في النتيجة. شلون يختلفان في النتيجة؟ باعتبار أن الثاني يقتضي عدم شمول أدلة الكفارة مطلقات، يعني مطلقات الكفارة الدالة على وجوب الكفارة، عدم شمولها للجاهل المقصر الغافل عن المفطرية حين الارتكاب، مو الجاهل المقصر لكن الغافل عن المفطرية حين الارتكاب، أدلة الكفارة ما تشملها، ما تشمل هذا القسم، باعتبار عدم تحقق الإثم في حقه فلا يشملها، تشملها الأدلة طبعا بالإضافة للجاهل القاصر. واضح الجاهل القاصر أيضا ليس له شنو، كل منهما يخرج عن ماذا؟ عن أدلة الكفارة. بينما الثالث يعني الروايتين السابقتين إذا استندنا إليهما هذا يقتضي عدم شمول أدلة الكفارة للجاهل حين صدور الفاعل وإن كان مقصرا لعدم كونه متعمدا، فيشمل القاصر والمقصر. هذا مقتضى الوجه شنو؟ وجه الثالث. هذه النتيجة نوضحها في الدرس القادم إن شاء الله، ونبين بأنه هل يمكن الجمع بين النتيجتين حتى نصل إلى نتيجة واحدة أو لا يمكن الجمع وبينهما تضارب. هذا ما يأتي إن شاء الله في اليوم القادم. يوم أربعة نتكلم في الشيء، صار لنا مدة ما متكلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكو قضية حبيت أنقلكم إياها، قضية تاريخية مذكورة في الكتب، ترتبط بعلم من أعلامنا، علم من أعلام الطائفة في الحقيقة، وإن كان هذا مع الأسف الشديد منسي، يعني لم نقم بواجب تقديره واحترامه كما ينبغي، اللي هو المرحوم المحقق السيد محسن الأعرجي. هذا الرجل عظيم جدا، هذا الرجل في زهده، في علمه، في تقواه، في تحقيقاته، في مختلف المجالات هو بالغ القمة في الحقيقة. مرحوم سيد محسن الأعرجي من خصوصياته أنه سلك هذا المسلك وهاجر إلى النجف لتحصيل العلوم الدينية وعمره أكثر من 40 سنة، وهذا درس إن كنا أنه هذا لم يكن عائقا له عن ماذا؟ عن مواصلة الدرس وهو بهذا العمر الكبير. هكذا يقال أنه كان تاجر في بغداد وبلغ عمره 40 سنة، بعد ذلك هاجر إلى النجف لتحصيل العلوم الدينية. من مؤلفاته يظهر أنه رجل محقق، شيخ الأنصار لا يعبر عنه إلا بالمحقق، إلا بالمحقق البغدادي أو المحقق الأعرجي، وقد يعبر عنه بالمقدس الأعرجي لما عرف فيه من الزهد والتقوى وغير ذلك. زين، هذا له كتب كثيرة. أقول هذا الرجل مظلوم من جهتنا، من أجل أنه كتبه إلى الآن لم تحقق ولم تنشر مع أنها مهمة جدا باعتراف الكل. يعني له كتاب اسمه وسائل الشيعة في أحكام الشريعة، هذا الكتاب مهم جدا. المرحوم سيد حسن الصدر ينقل عن أستاذه المجدد الشيرازي، يقول أنا حضرت عند المجدد الشيرازي 18 سنة، 18 سنة أحضر عند المجدد الشيرازي، يقول لم يتعرض لأحد في مخالفة أو موافقة إلا للسيد محسن في كتاب الوسائل، إلا للسيد محسن في كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة. فإذا هذا رجل يعني كتاب بالغ بالغ درجة من الأهمية بحيث أن المجدد الشيرازي لا يتعرض لأحد غيره. كتابة في الرجال المعروف حدث الرجال هذا من أهم الكتب التي ينقل عنها ويعتنى برأيه فيها من آخره. كتابه في الأصول في شرح الوافية وافية للملا عبد الله التوني معروف الوافية، هو كتب شرحا مفصلا مملوء بالتحقيقات والتدقيقات الأصولية. وأنا شخصيا لم أرى يعني غير مطلع عليها، لكنه المنقول في كلماتهم عنها أنها مليئة بالتحقيقات ومليئة بالبحث العلمي وإلى آخره. ومع ذلك هذه الكتب لم تطبع، كتاب العدة مطبوع وموجود، الكتب الأخرى إذا مطبوعة بطبعات حجرية قديمة ولكنها غير محققة. هذا السيد منسي وماكو فد نوع من الاعتناء به، وينبغي أن يكون هناك اعتناء به باعتبار أن تحقيقاته معروفة ومشهورة. القضية اللي أريد أن أقولها عنه هي هذه، أنه ينقل عنا بطرق معتبرة، ينقل عنا أنه هاي القضية أنه هو كان بلغ من الزهد والتقوى وكل شيء عجيب يعني ينقل عنا، يكاد الإنسان لا يصدق أن هناك رجل بهذا الشكل يستطيع أن يسيطر على هوى نفسه بهذه الدرجة. يقولون بأن ابنته احتاجت إلى أزار، فأعطاها ثلاثة العملة في وقت من الشاميات كذا لكي تشتري هذا الأزار. يقول الأزار، يقول في وقته كان على نوعين، واحد بثلاث شاميات واحد بخمسة شاميات، وهاي العلوية الطاهرة هذه دفعت الثلاث شاميات إلى شخص يعمل عندهم وقالت له احتفظ بها حتى أكمل لك خمس شاهيات أو شاميات من غزل الصوف، هي تغزل الصوف وتجمع ما تحصله، وأكمل لك هذا المبلغ حتى تشتري الإزار اللي قيمته خمسة شاميات. فذاك لم يقل شيئا، انتظر إلى مدة غزل الصوفا ثم أوصلت إليه الباقي حتى يشتري به ذلك الأزار اللي ثمنه خمسة شاميات. وقال عندما دفعت إليه الباقي، هو كان يخاف من السيد، يعلم بأنه السيد يعني على كل حال يخاف، رأى نفسه أنه مجبر على إخبار السيد بهذه القضية، يقول أخبر السيد بهذه القضية. يقول السيد قال له أعطني هذه الثلاث شاميات التي دفعت إليك وانتظر إلى أن العلوية تكمل تغزل الصوف وتكمل تمام الخمسة وتدفعه إليك لكي تشتري بها الإزار. ثم جاء إلى بيته ودخل على العلوية وسلم عليها وشجعها وأحسنتي، أنا لم أكن أعلم بأنك بارع بهذا الشكل في غزل الصوف وفي كذا وفي كذا، لكن يا بني أعلمي بأن هذه الثلاث دراهم أو الثلاث شاميات التي أعطيتك سلمتك إياها هذه من الحقوق الشرعية، وأنا أطلب منك أن تعتمدي على كد يمينك وأن تشتري الأزار بما تصنعينه من غزل الصوف. وشجعها على ذلك وسحبت ثلاث شاميات ولم يدفعها إليها، وقالت تعتمدي على نفسك لشراء هذا الأزار. هذه درجة عالية جدا، درجة عالية جدا من قهر النفس وهوى النفس. بنته وعلوية ويحترمها، لكنه الدقة في حساب المصاريف والمخاريج، هذه الدقة بلغت به إلى هذه الدرجة، وهي قضية عجيبة حقيقة. القضية الأخرى اللي تروى عنها أنه كان عن أولاده إذا بلغوا سن البلوغ حينئذ يقول لهم أنتم، أنا كنت أصرف عليكم باعتباركم أنكم تابعين لي، أما الآن بعد البلوغ تعرف تكليفكم. قال يطلعوا من البيت، فهم طلبوا أن يسكنوا في ماذا؟ في المدارس، حالهم حال الطلب الآخرين. لكن يقول أنا لست مساعد للصرف عليكم، حالكم حال الآخرين، فيخرجهم من بيته، يخرجهم بالمعنى يقول لهم اخرجوا، اعتمدوا على أنفسكم، فيخرجون إلى المدارس ويسكنون في المدارس ويكون حالهم حال الطلب الآخرين. هذه الدرجة من التقوى والورع هي اللي جعلت الشيخ الكبير شيخ جعفر الكبير ينقل أنه عندما اجتمع في إيران، سافر إلى إيران اجتمع بفتح علي شاه السلطان، فتح علي شاه السلطان في إيران، يقال أنه قال له بأنه تأمر الإيرانيين بأن يؤذنون من الآن فصاعدا بأن يشهدون لعلي عليه السلام من الآن فصاعدا بإمرة المؤمنين، لا بأنه ولي الله، أشهدوا أن علي ولي الله. يقول ما ليش يقول؟ قال سيد محسن الأعرج ولي الله. يقول لأن سيد محسن شيخ جعفر يقول لفتح علي شاه بأنه غير هذا، خلي يشهدون بأن عليا أمير المؤمنين سلام الله، يشهدون له بإمرة المؤمنين، لا أنه يشهدون له بأنه ولي الله، لأن سيد محسن الأعرج هو ماذا؟ هو ولي الله، وكان يعتقد اعتقادا جازما به، وكان عندما يذهب إلى الكاظمية وهو شيخ الطائفة شيخ جعفر كان يصلي خلفه وملتزم بالصلاة ماذا؟ خلف هذا السيد الجليل الذي لم نعطه حقه كما ينبغي، لم نعطه حقه كما ينبغي، وعلينا أن نوفيه بعض حقه ونستفيد نحن من تحقيقاته وكتبه ورسائله. هذا أحدث أن أذكره في هذا اليوم، وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.